أما التوافق فهو أن يقع منهم الكذب دون اتفاق، دون اتفاق منهم، يعني إن صح التعبير يصادف أن يكذب جماعة كذبة معينة فتكون متفق معنى هذه الكذبة متفقة منهم دون أن يتواطؤوا على هذا الكذب. فيشترط في مبحث الحديث المتواتر أن يكون العدد يستحيل أن يتواطأ على الكذب أو أن يقع منهم الكذب اتفاقا أو توافقا. انتبهتم يا شيخ؟ طيب اقرأ.
فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثني عشر في الاثني عشر وقيل في الأربعين وقيل في السبعين وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص.
نعم، في الحقيقة مسألة حصر العدد في الحديث المتواتر مسألة ردها غالب أو جل المحققين من الأصوليين والمحدثين، بل اعتبر بعض الأئمة اختلاف العلماء في تحديد العدد هو بذاته دليلا على بطلان هذا التحديد. قال إذا قلت أنا لا أقبل الحديث أو لا يكون الحديث عندي متواتر إلا إذا رواه أربعة أو سبعة، وقال الآخر سبعة وقال الآخر اثني عشر وقال الأخير سبعين أو ثلاثمائة أو مائة كما ذكرنا، يقول ما دليلك على ذلك؟ فيذكرون آيات وأحاديث ليس لها علاقة بالباب جاء فيها ذكر ذلك العدد، فيقول هذا الراد عليهم اختلافكم دليل على بطلان قولكم، لأنه لو كان هناك عدد معين يفيد العلم أول الأعداد في إفادة العلم لاتفق قولكم فيه. بل يقول الشوكاني إن كلام العلماء حول تحديد يعني بعض العلماء حول تحديد عدد متواتر بعدد معين هو دليل على عدم جواز التقليد. قال وهذه لفتة جميلة، قال لأنه خطأ غريب وخطأ فادح أن يحصروا عدد المتواتر في عدد معين، فوقوع جماعة من العلماء في هذا الخطأ الواضح دليل على عدم جواز التقليد، لأنه يمكن أن يقع من العلماء، يعني هذا فيه دليل على إمكان وقوع الخطأ الواضح من جلة العلماء وكبارهم، فهو دليل على عدم جواز التقليد. على كل حال فكما ذكر الحافظ ابن حجر لا يشترط في المتواتر عدد معين، الذي يشترط في العدد أولا الكثرة، ثانيا أن يستحيل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكثرة. انتبهتم؟ دون اشتراط عدد معين، هذا المهم في هذا الشرط الأول من شروط الحديث المتواتر. نعم فضل.
فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة الكورة في بعض المواضع. طيب. لا ألا تزيد.
نعم، يقول الحافظ ابن حجر الشرط الثاني من شروط الحديث المتواتر هو أن يستوي الأمر في هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد، يعني أن يروي هذا الحديث مثلا كان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم عليه، ويرويه عن هؤلاء الصحابة جماعة من التابعين أيضا يجب أن يكونوا عددا كثيرا يستحيل أن يقع منهم الكذب اتفاقا أو تواطؤا، ويرويه عن التابعين جماعة من أتباع التابعين يجب أن يكونوا كثيرين يستحيل أن يقع منهم الكذب تواطؤا أو اتفاقا، وهكذا في جميع طبقات السند إلى أن يصل إلينا بهذه الصورة. لكن لو روى هذا الحديث جماعة من الصحابة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم عليه، ثم رواه عن هؤلاء الجماعة رجل واحد، هل يكون متواترا؟ لا، لا يكون متواترا. لما؟ لأنه لم تستوي فيه هذه الكثرة التي يستحيل أن تتواطأ على الكذب أو يقع منها اتفاقا في جميع طبقات الإسناد. فالشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة التي يستحيل أن يقع منها الكذب اتفاقا أو تواطؤا موجودة في كل طبقات الإسناد. واضح يا مشايخ؟ ثم يقول حافظ بن حجر عندما قال يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة ابتداء إلى انتهائه، قال ليس المراد بالاستواء هنا ألا يزيد عدد الناقلين، يعني مثلا لو كان عدد الصحابة الذي روى الحديث 20 مثلا، فيقول فلو كان الرواة عنهم 25 راويا هل يكون متواترا؟ نعم يكون متواترا. قال لأن الزيادة في هذا الباب مطلوبة، المهم أن لا ينقص العدد عن أن يفيد استحالة الكذب، مفهوم؟ المهم أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد الرواة يستحيل أن يقع منهم الكذب توافقا أو تواطؤا، أما زيادة العدد بل حتى ونقصانه غير مؤثر. مثلا لو روى الحديث 100 من الصحابة ورواه عن هؤلاء 100 70 من التابعين، 70 هؤلاء يستحيل أن يتواطوا على الكذب أو أن يقع منهم اتفاقا، هل يكون الحديث متواترا؟ 100 ورواه عنهم 70 يكون متواترا؟ إلا يكون متواترا. ليه؟ لأنه أيضا في 70 استحال أن يقع منهم الكذب توافقا أو تواطؤا. فالمراد بالاستواء الاستواء في استحالة الكذب لا في العدد، المراد بالاستواء هنا الاستواء في استحالة وقوع الكذب توافقا أو تواطؤا دون النظر إلى العدد، العدد لو زاد أو نقص ما دام في دائرة استحالة التواطؤ على الكذب أو الوقوع منه اتفاقا فهو شرط صحيح من شروط الحديث المتواتر. مفهوم مشايخ؟ طيب الشرط الثالث اقرأ.
إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف.
طيب الشرط الثالث أن يكون مستند انتهائه، يعني مستند هذا النقل، الأمر المشاهد أو المسموع، يقول لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. يجب أن يكون الحديث المتواتر أمرا تدركه الحواس، الحواس التي هي السمع أو البصر، أما ما نقل من عدد كثير يستحيل أن يتواطؤ على الكذب أو أن يقع من متفاقا في جميع طبقات الإسناد، لكن كان هذا النقل معتمد على العقل الصرف مثل نظرية، مثلا نظرية علمية اتفق عليها مثلا جميع علماء الفيزياء وتواتر النقل عنهم بذلك وهم عدد كبير يستحيل أن يتواطؤ على الكذب أو يقع منهم اتفاق، هل يعتبر هذا النقل أو هذا الخبر خبر متواتر؟ لا. لما؟ لأنه معتمد على العقل الصرف، نظرية مبنية على ملاحظات معينة ومعطيات معينة، كلها أمور عقلية ليست معتمدة على الحس أو على السمع والبصر، مفهوم مشايخ؟ فلا بد أن يكون النقل معتمد على السمع مثل الأحاديث النبوية كلها إما معتمدة على السمع أو على النظر، إما أن ينقلوا لنا قولا للنبي صلى الله عليه وسلم سمعوه بأذانهم أو أن ينقلوا لنا فعلا أو تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم رأوه بأعينهم، مفهوم مشايخ؟ فلا بد أن يكون الخبر متواتر، وهذا هو الشرط الثالث، يكون مستند انتهائه إلى السمع أو إلى البصر ولا يكون مستندا إلى العقل الصرف. طبعا يذكرون هذا حتى لا يأتي أحد مثلا من الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم أو ما إلى ذلك من الأقوال الإلحادية الكفرية ويقول اتفق الفلاسفة متقدمهم وحديثهم على أن العالم قديم وأنه غير مخلوق وهم عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب واتفق النقل عنهم في ذلك في جميع طبقات السند في ذلك، كان لذلك إسناد على كل حال، لكن لو زعم ذلك فهل يكون هذا الخبر مفيد للعلم يجب الإيمان به؟ لا. ليش؟ لأنه مستند إلى العقل الصرف، مو مستند إلى أمر حسي مسموع أو مرئي. نعم. طيب اقرأ.
فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب باء رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. جيم وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر.
يقول أضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، هذا اعتبره الحافظ بن حجر شرطا رابعا من شروط الحديث المتواتر، وهو أن يفيد العلم. يقصدون بالعلم اليقين، اليقين. وفي الحقيقة فإن ذكر هذا الشرط الرابع ضمن شروط الحديث المتواتر مما تفرد به الحافظ ابن حجر، وإلا فجل الأصوليين أو غالبهم على أن إفادة العلم نتيجة من نتائج اجتماع هذه الشروط الثلاثة التي ذكر الحافظ ابن حجر، فعندهم كل خبر رواه عدد كثير يستحيل أن يتواطع الكذب ويتوافق عليه، واستوى ذلك في جميع طبقات الإسناد، وكان منتهى نقلهم إلى الحس، كل ما روي من هذا الوجه فهو مفيد للعلم. فإفادة العلم هي نتيجة تلك المقدمات وتلك الشروط، وليس شرطا من شروط الحديث المتواتر، هذا الذي عليه جل الأصوليين. أما ذكر إفادة العلم ضمن الشروط فهذا ما تفرد به الحافظ ابن حجر، وعلى كل حال الحافظ ابن حجر سوف يدافع عن قولي هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط.
يقول والخبر الذي رواه عدد كثير، وقد يكون أيضا يستحيل أن يتواطع الكذب أو يتوافق عليه، لكنه اختلت فيه بعض شروط المتواتر، مثل أن لا يكون استوى فيه في جميع طبقات السند هذه الاستحالة، أو أن يكون منتهى نقلهم إلى غير الحس، فهذا خبر يسمى مشهور. وأيضا في ذلك استدراك عن الحافظ بن حجر لمن سبقه، وبعضهم اعتبره منتقد على الحافظ بن حجر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقرأ.
فكل متواتر مشهور من غير عكس.
نعم.
وقد يقال أن
فالمشهور أعم من المتواتر، المشهور أعم من المتواتر، هذا على هذا القول الحافظ بن حجر، ويأتي له قول آخر ظاهره خلاف ذلك. يقول فالمشهور عام، فكل متواتر مشهور، وليس كل مشهور متواتر. نعم. اقرأ.
وقد يقال أن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع.
نعم. يقول إن الشروط الأربعة إذا حصلت، هذا هو دفاع الحافظ بن حجر عن ذكره إفادة العلم، استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. المانع يريد إما من غفلة أو خبل أو جنون أو ما إلى ذلك، تجعل السامع للخبر غير مستطيع أن يدرك أن هذا الخبر أفاد العلم. يعني مثلا الصغير، الطفل الصغير لو سمع خبر من عدد كبير يستفيد تواطؤه مع الكذب واجتمع فيه تواتر، قد لا يفيد عنده العلم، لأنه ما عنده من القدرة العقلية التي تجعله يبني هذه النتيجة وإفادة العلم على تلك المقدمات. فهو ربما استفاد العلم من حديث مكذوب أو موضوع الطفل مثلا، ولا لا، وأصبح موقن بهذا الخبر وبمعناه، وربما جاء خبر متواتر صحيح ولم يوقن به، ومن أجل ذلك رفع عنه التكليف، وهو غير مكلف ولا يعاقب على فعله، لأنه لا يستوعب ولا يفهم الحجة والدليل. إلا أن قول الحافظ بن حجر هذا، وهو ذكره إفادة العلم لأنه قد يتخلف عن البعض لمانع، مستدرك عليه أو متعقب عليه بأن الكلام حول المكلفين العقلاء التامين العقل، ولا نتكلم عن المجنون والصغير والذي فيه خبل، كلامنا عن المكلفين العقلاء. وكل مكلف عاقل جاءه خبر من رواية عدد كثير يستحيل أن يتواطع كذب ويتوافق عليه ويكون منتهى به من الحس ويستوي ذلك في جميع طبقات الإسناد، لابد أن يفيد له هذا الخبر العلم، بدليل أن الحافظ حجر نفسه في كما سيأتي يقول أن العلم المستفاد من الخبر المتواتر هو العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى استدلال، مما يدل على أنه يقع في قلب السامع لهذا الخبر اليقين بصدقه دون أن يفكر أصلا هل هو مقبول أو لا. يعني مثل الشعور بالجوع مثلا، أو الشعور بالنعاس، الرغبة في النوم، هذه لا تحتاج إلى تفكر، تشعر أنك جائع أو تشعر أنك تحتاج إلى النوم نعسان، ما يحتاج أنك تفكر وتذكر تقول نعم أنا والله ما أكلت إلا في الليلة الماضية والآن لي كذا ساعة ما أكلت وكذا، فيدل ذلك على أني جائع، ما يحتاج إلى استدلال، هذا أمر أن توقن به تشعر به شعور واضح، والفرح والألم وما إلى ذلك، فهذا لا يتخلف عن أحد من العقلاء، والخبر متواتر كذلك. فعلى كل حال ذكر إفادة العلم حقيقة أمر قد لا يوافق على الحافظ بن حجر، فالصحيح أنه نتيجة للشروط التي ذكرها، فكل خبر اجتمعت فيه تلك الشروط لابد أن يفيد للعقلاء العلم وهو اليقين، مفهوم يا أخوان؟ فهو نتيجة، ومن أجل ذلك عرف بعض الأصوليين المتواتر بأنه الخبر المفيد لليقين بمخبره. شوف ما ذكر الشروط، ذكر النتيجة، قال كل خبر يفيد اليقين لمجرد الإخبار أو بمجرد الإخبار به فهو متواتر، فاعتبر هذه النتيجة قائمة بذكر تلك الشروط. يعني ما يلزم أن يقول خبر متواتر هو ما رواه عدد كثير يستحيل أن يتواطؤ أو يتوافق على الكذب واستوى ذلك في جميع طبقات الإسناد وكان منتهى نقلهم إلى الحس، لا، اكتفى بالنتيجة فقال هو ما أفاد العلم بمخبره، يعني بمجرد النظر إلى الخبر نفسه. طيب اقرأ.
وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما، أي باثنين فقط أو بواحد فقط.
نعم، يقول وخلافه يعني خلاف المتواتر، الآن تكلمنا عن المتواتر وذكرنا شروطه وسوف نعود إلى إفادته إن شاء الله، لكن ذكر أول شيء المتواتر ثم قال والذي يقابل المتواتر هو إما أن يكون مروي بعدد يزيد على اثنين أو باثنين أو بواحد، بقي احتمال آخر. الآن المتواتر بقسم، ويقابل المتواتر ما رواه أكثر من اثنين، وما رواه اثنين وما رواه واحد، بقي احتمال عقلي آخر، ما بقي شيء، خلاص هو إما متواتر ويقابله ما رواه أكثر من اثنين، أكثر من اثنين عاد خذ العدد كله، ممكن إلى ألف إلى ألفين إلى مليون، ثم ما رواه اثنان، ثم ما رواه واحد، انتهت الاحتمالات العقلية، هذا هو التقسيم العقلي. ودحين يأتي ويذكر مسمى كل قسم من هذه الأقسام، وتنبه أن ما يقابل المتواتر إيش؟ آحاد، سواء كان رواه أكثر من اثنين أو اثنان أو واحد، هذا كله آحاد، كل ما يقابل المتواتر أو كل ما ليس بمتواتر فهو آحاد، كل ما لم يجمع شروط المتواتر فهو أحد. فيمكن أن تعرف الخبر المتواتر بناء على هذا بأن الخبر الأحد بناء على هذا هو كل ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر فهو أحد. نعم اقرأ.
والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما.
نعم.
فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر.
طيب يقول الحافظ ابن حجر والمراد بقولنا أن يرد باثنين عندما قال أو بهما، يعني أن لا يرد بأقل من ذلك في أحد طبقات السند، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، أو في هذا الباب يقضي على الأكثر. مراد الحافظ ابن حجر أنه في هذا التقسيم بيّن أن الأحاديث تنقسم إلى قسمين رئيسيين كما ذكرنا، الأول المتواتر مقابل الأحاد، والأحاد ينقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية وهي ما رواه أكثر من اثنين وما رواه اثنين وما رواه واحد. ثم قال: ومرادي بما رواه اثنان يعني يشترط في هذا القشر الذي ما رواه إلا اثنين أن لا يقل في أحد طبقات الإسناد عن الاثنين، لكن لو رواه عشرة عن اثنين عن عشرة عن عشرة إلى منتهى يعتبر من أي أقسام؟ من قسم الذي رواه اثنين. لما؟ لأنه في طبقة من الطبقات رواه اثنان فقط، وهذا الباب تنظر إلى أقل عدد في أحدى طبقات الإسناد وتحكم على الحديث على أساسه، ويأتي إن شاء الله تفصيل ذلك عند بياننا لمسمى هذه الأقسام الثلاثة كلها. نرجع الآن إلى المتواتر وانتهينا من المتواتر. نعم.
فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا.
طيب، يقول: حكم خبر المتواتر أو إفادة الخبر المتواتر هو أنه يفيد العلم الضروري، العلم الضروري، وهو اليقين الذي لا يحتاج إلى استدلال. فالعلم يقسمه العلماء علماء الأصول إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. يقولون العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تفكر وإلى استدلال، تشعر بيقين في قلبك بصدق هذا الخبر أو بوقوع هذا الأمر، مثل أن تخرج فترى الشمس في رابعة النهار، ما تشك أبدا أنك في النهار، يحتاج إلى استدلال، يحتاج أنك تقعد تفكر كيف وكذا، لما تستنتج في الأخير أن هذا هو النهار ما يحتاج إلى استدلال، مثل الفرح، الألم، الجوع كما ذكرنا سابقا. القسم الثاني العلم النظري، وهو الذي يحتاج إلى استدلال، هو يقين مثل الأول تماما، هذا يقين وذاك يقين، إلا أن العلم النظري يحتاج إلى تفكر واستدلال، مثل أن أقول لك اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين يساوي عشرة، أنت ما تستطيع أن تصل إلى اليقين بصدق هذا الخبر، وهو أن هذه خمسة الاثنينات تساوي عشرة، إلا بعد أن تقوم بعملية حسابية تقول اثنين زائد اثنين نعم يساوي عشرة. فإذا وصلت وعملت هذه العملية الحسابية توقن بصدق هذا الخبر أن هذه الخمسة الاثنينات تساوي عشرة، ولا يقع في قلبك أدنى شك بصدق هذا الخبر، واضح؟ لكن متى توصلت إلى اليقين به؟ بعد أن أعملت فكرك. فالعلم إما أنه ضروري أو نظري. الخبر المتواتر يقول الحافظ حجر يفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى استدلال وتفكر، مفهوم يا إخوان؟ وهو أعلى أنواع العلم واليقين. طبعا هذا كلام كما يأتي إن شاء الله كله مأخوذ من كتب أصول الفقه، وإلا هم المقدم والمتحدثين لم يكونوا يحوموا حول هذه المسألة أبدا، ولا يقسمون العلم إلى ضروري ونظري ولا إلى ما لا ذلك.